أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن شكره جزاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن محمدًا عبده الذي شرف به الخلق وأنار به الحق، صلى الله عليه وعلى آله أدلة الصواب وحملة الكتاب. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، واعلموا أن من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم. أورد المحدث أحمد بن حجر الهيتمي المكي في كتابه الصواعق المحرقة أن النبي صلى الله عليه وآله قال يوم غدير خم، بعد أن جمع الصحابة وكرر عليهم ألست أولى بكم من أنفسكم ثلاثة، وهم يجيبون بالتصديق والاعتراف، ثم رفع يد علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. وأكد ابن حجر أنه حديث صحيح لا مرية فيه، وقال إنه قد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد، وطرقه كثيرة جدا. هذه عبارات ابن حجر. رواه 16 صحابيا، وفي رواية لأحمد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله 30 صحابيا وشهدوا به لعلي، وكثير من أسانيدها صحاح حسان، ولا التفات لمن قدح في صحته ولا لمن رده. انتهى كلام ابن حجر. حديثنا هذا اليوم بعنوان موقف علي، تعامل علي مع الخلفاء موقف أخلاقي. حديث الغدير ثابت عند السنة والشيعة، لكن الاختلاف وقع في فهم مدلوله. ثابت عند الجميع، لكن ما هو مدلول هذا الحديث؟ حيث لا يرى فيه السنة أكثر من التبيين لفضل علي وتأكيد محبته ومودته، بينما يستدل الشيعة بمنطوق الحديث وسياقه وقرائنه الحالية والمقالية على أنه نص في تعيين الإمام علي إماما وواليا على الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس هو الدليل الوحيد، أو النص الوحيد الذي يستدل به الشيعة على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وإمامته وخلافته وقيادته للأمة بعد رسول الله، وإنما هو واحد من نصوص عدة ومن أدلة كثيرة عندهم على هذا الموقف وهذا الرأي. وقد أشبع هذا الموضوع بحثا من الطرفين طوال العقود الماضية في الماضي والحاضر، ويهمنا بمناسبة ذكرى يوم الغدير أن نسلط الضوء على تعامل الإمام علي عليه السلام مع الخلفاء كدرس أخلاقي نستفيد منه في واقع حياتنا الاجتماعية. الإمام علي عليه السلام كان يؤمن بحقه في قيادة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، كما يظهر من موقفه امتنع عن البيعة لمدة واعترض على البيعة، سجل اعتراضه، وكلماته اللاحقة إلى آخر حياته تدل على أنه كان يؤمن بحقه هذا. لكنه حين رأى أن الأمور أخذت مسارا آخر وتولى الخلافة غيره تغاضى عن ذلك الحق بعد أن سجل اعتراضه بامتناعه عن البيعة لمدة، تغاضى عن ذلك الحق. لماذا؟ لأنه رأى أن السعي للوصول إليه يستلزم انشقاق الأمة واحترابها الداخلي في وقت كانت تواجه فيه تحديات خطيرة على أصل وجود الدين وعلى أصل وجود كيان الأمة. حركة الردة التي حدثت عند بعض القبائل العربية ومؤامرات اليهود والنصارى والمنافقين، رأى الإمام علي عليه السلام أنه لو اتخذ موقفا عمليا في الوصول إلى هذا الحق الذي هو يؤمن به ويعتقد به هذا حقه، هذا سيؤدي إلى خطر على وجود الدين وعلى كيان الأمة. لذلك غض الإمام علي عن هذا الحق، وبين ذلك في عدد من الموارد والمواقف. نكتفي بالإشارة إلى مورد واحد، كتابه إلى أهل مصر مع مالك الأشتر حينما ولاه إمارتها، وهو موجود في نهج البلاغة. الإمام علي عليه السلام يكتب في هذا الكتاب: أما بعد، فإن الله سبحانه بعث محمداً صلى الله عليه وآله وسلم نذيراً للعالمين ومهيمناً على المرسلين، فلما مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده، فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر، أي تبعده، تزعج هذا الأمر من بعده عن أهل بيته، ولا أنهم منحوه عني من بعده. ما صار وقت طويل على الغدير، فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي، ما بايعت، سجلت اعتراضي، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه سلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل. كلام واضح، كلام صريح في الأمر. وهنا نريد أن نأخذ الدرس من هذا الموقف. إن الإمام علي عليه السلام رغم إيمانه بحقه تعامل مع الخلفاء تعاملا إيجابيا، حيث كان يقدم لهم المشورة الهادية في مختلف الشؤون والأمور، كانوا يستشيرونه، وخاصة في عهد الخليفة عمر عشرات المواقف، ذكر الباحثون والمحققون أكثر من 83 موقف في قضايا سياسية عسكرية اقتصادية دينية رجع فيها الخليفة عمر إلى الإمام علي عليه السلام. وهذا ما يثبته التاريخ وقولة عمر المشهورة: لولا علي لهلك عمر. إذن كان علي يقدم له المشورة، وأذن لخلص أصحابه أن يتولوا مسؤوليات في إدارة دولة الخلافة. خلص أصحاب الإمام علي القريبون منه تولوا مسؤوليات في دولة الخلافة. بالتأكيد ما كان مثل هؤلاء الخلص يتولون هذه المسؤوليات لولا إذن الإمام علي لهم وموافقته على ذلك. ومنهم سلمان الفارسي. سلمان كان واليا على المدائن من قبل الخليفة عمر. حذيفة بن اليمان كان واليا على أذربيجان، ثم نقله عمر إلى ولاية المدائن بعد استعفاء سلمان الفارسي، ثم عينه عثمان واليا على أرمينيا. عمار بن ياسر كان أميرا على الكوفة من قبل الخليفة عمر، كما بعثه الخليفة عثمان مفتشا إلى مصر للنظر في أوضاع الولاة. تصور خليفة عثمان يبعث عمار ابن ياسر القريب من الإمام علي عليه السلام إلى مصر يراقب وينظر أوضاع الولاة والعاملين فيها. هذا يدل على الموقف الإيجابي الذي اتخذه الإمام علي عليه السلام وخلص أصحابه من دولة الخلافة، وهو بهذا يقدم لأجيال الأمة درسا أخلاقيا، بأن يقدم الإنسان المصلحة العامة على حساب حقوقه الخاصة. صحيح أخذ حقه، لكن لا يعني ذلك أن يمتنع عن تأييد هذا الكيان، كيان الدين وكيان الأمة، فضلا عن أن يقوم بأي عمل يضعف هذا الكيان. وقد ورد عن علي عليه السلام أنه قال: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. ولا نريد أن نقارب هذا الدرس الأخلاقي مقاربة سياسية، لأن العمل السياسي تمارسه فئة محدودة من الناس، بل نريد مقاربة هذا الدرس الأخلاقي على الصعيد الاجتماعي لعموم الحاجة إليه. ونشير إلى مجالين: كيف نتمثل هذا الموقف الأخلاقي في سلوكنا الاجتماعي، نشير إلى مجالين. المجال الأول مجال العمل الاجتماعي في المؤسسات الاجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية الرياضية، اللجان الدينية والثقافية، هذه المؤسسات الاجتماعية القائمة في المجتمع. في داخل المؤسسات قد يحصل اختلاف في آراء المتصدين لإدارة المؤسسة، قد يكون هناك تنافس على المواقع في المؤسسة في الترشيح، هذا يرشح نفسه، هذا يرشح نفسه، يفوز هذا، يخسر هذا، هذا أمر طبيعي في المؤسسات الاجتماعية. الآراء قد تختلف. في العمل الاجتماعي نحتاج إلى التأكيد على أخلاق ومناقب العمل الجمعي. بعض الناس قد يعتقد أنه الأجدر لإدارة هذه المؤسسة، وأن هناك من حرمه من هذا الحق، ولا المفروض هو يصير رئيس، هو يصير مدير. طيب ما صرت رئيس، ما صرت مدير، هل يعني ذلك أن تضعف المؤسسة؟ هل يعني ذلك أن يكون لك موقف سلبي تجاه المؤسسة؟ هنا تتمايز المواقف. عضو في المؤسسة يتبنى رأي وجهة نظر ما وافقوا على نظره، في رأي آخر في المؤسسة هو يرى أن رأي صحيح ورأي صائب، لكن الآخرون لا يرون ذلك، خالفوه في الرأي. البعض من الناس يتشنج، ينفعل، يتخذ موقف. طيب هذه مصلحة عامة. المؤسسات الاجتماعية وجودها مكسب للمجتمع وفيها فائدة للناس. كل إنسان واع ينبغي أن يسعى للدعم هذه المؤسسات الاجتماعية، حتى لو كان يعتقد أن هناك جور على حقه، أن هناك جور على رأيه، على موقفه، يتحمل ذلك ويقدم المصلحة العامة. بعض الناس يتخذ موقف سلبي، ما دام هو رئيس، ما دام هو له رأيه مقبول، يتفاعل مع المؤسسة، فإذا تولى غيره لا يجد نفسه معنيا بدعمها، بالتفاعل معها. هذه كيان اجتماعي، مصلحة عامة. حينما يخالف رأيك لا يعني ذلك أن تسحب أو تحاول ضعف إضعاف هذه المؤسسة. هذا هو الدرس الأخلاقي الهام الذي يجب أن نستحضره من خلال موقف الإمام علي عليه السلام. الكيان العام، المصلحة العامة للأمة، للمجتمع، يجب أن تكون هي الأولوية. لا يقدم الإنسان حساباته الشخصية والفئوية على حساب المصلحة العامة. هذا المجال الأول. المجال الثاني هو المجال العائلي. المجال العائلي، الأسرة كيان، هذا الكيان ينبغي أن يحفظ. حينما تكون الأسرة، كيان الأسرة يكون قويا في المجتمع، تكون قوة لأمن المجتمع وحماية لمستقبل أبناء المجتمع. أما حينما تحصل حالة التفكك الأسري، انهيار كيان الأسرة، فيه ضرر على أفراد الأسرة، على أبناء الأسرة، وأيضا حينما تشيع هذه الحالة ضرر على أمن المجتمع وعلى وضع المجتمع ككل. قد يعتقد أحد الزوجين أن له حقا معينا، وأن هناك حيفا أو جورا على حقه. ممكن يعتقد الرجل أن الزوجة تجور على حقه، أو تعتقد الزوجة أن الزوج يحيف على حقها. المطالبة بالحق والسعي لأخذ الحق أمر مشروع، لكن تحت سقف حماية الكيان وبقاء كيان الأسرة وعدم تفكك الأسرة وضياع أبناء الأسرة. في بعض الأحيان تحصل حالة من الانفعال عند أحد الطرفين أو عند كلا الطرفين، فيسبب ذلك انهيار الأسرة وفيه خسائر كبيرة. التنازل في هذا المجال ليس خسارة، التنازل ربح، وخاصة الآن في هذا العصر. في بعض الأحيان قد ترى المرأة أن القوانين والأنظمة تدعم موقفها، ولذلك تحاول أن تطالب بأدنى حقوقها، هذا حق مشروع، طالب بحقوقها، ولكن لا يعني ذلك أن تتسرع في إضعاف هذا الكيان، في انهيار هذا الكيان. لابد أن تكون هناك روح التنازل والمرونة قائمة عند الطرفين. وكذلك بالنسبة للرجل، نحن نسمع ونلحظ ونقرأ التقارير والإحصائيات هذه الأيام كيف أن أرقام حالات الطلاق ترتفع، كيف أن الشكاوى والخصومات في المجال العائلي والزوجي والأسري تزداد الأرقام وتزدحم أروقة المحاكم الشرعية بالشكاوى والخصومات العائلية الزوجية. هنا لابد من تعزيز ثقافة الحفاظ على كيان الأسرة وتقديم التنازلات المتبادلة. عائلة كل من الطرفين، عائلة الزوج، عائلة الزوجة، لا ينبغي أن ينفخوا في روح التشدد والتصعب والتعصب والتشبث بالحقوق إذا كان ذلك يؤدي إلى انهيار كيان الأسرة. أمير المؤمنين عليه السلام يقدم لنا هذا الدرس، كيف أن الإنسان يتنازل عن حقه، يغض الطرف عن حقه من أجل مصلحة الكيان الذي ينتمي إليه، من أجل المصلحة العامة. علينا أن نستحضر هذا الدرس الأخلاقي من سيرة الإمام علي عليه السلام، ونحن نحيي ذكرى يوم الغدير، عيد الولاية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إن سيرة الإمام علي تمثل أنموذجا مشرقا في تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وفي التسامي على الذات من أجل حفظ كيان الدين والمجتمع. إن محبة الإمام علي والاعتقاد بولايته وإمامته، يعني اتباعه والاقتداء بسيرته وهديه، إن وجود المؤسسات الاجتماعية مكسب للوطن والمجتمع، ولا يصح لأحد إضعاف أي مؤسسة اجتماعية من أجل حسابات شخصية أو فئوية. ولا بد من التأكيد على أخلاق ومناقب العمل الجمعي الذي يقتضي الاستعداد للتنازل عن الرأي والموقف الخاص لحفظ كيان المؤسسة واستمراريتها. كما أن ما نلحظه من زيادة حالات الطلاق والشكاوى الزوجية يستلزم نشر ثقافة التسامح والمرونة في العلاقات الأسرية وتقديم التنازلات المتبادلة لتعزيز كيان الأسرة وحفظه من التفكك وحماية مستقبل الأبناء وأمن المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولاية رسول الله وولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، ونسأل الله أن يوفقنا لاتباع هديهم والسير في طريقهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.